الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: مصطلح الحديث الجرح والتعديل. الجرح هو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول، مثل أن يقال هو كذاب أو فاسق أو ضعيف أو ليس بثقة أو لا يعتبر أو لا يكتب حديثه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الشيخ أبو عبد الله رحمه الله تعالى مما تقدم، انتقل إلى باب عظيم، وهو ما يتعلق بجرح الرواة وتعديلهم، ذلك أن جرحهم في مقام مروياتهم وتعديلهم إنما هو نصح للأمة، لأن هذا الراوي يحمل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتضى المقام معرفة حال هذا الراوي جرحا وتعديلا. والجرح والتعديل إذا كان على هذا النحو وبهذه النية فليس داخلا في الغيبة المحرمة، لأن القصد من ذلك هو بيان حال هذا الراوي الذي روى لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذلك روى لنا هذا الأثر عن أحد من الصحابة. وعرف الشيخ رحمه الله الجرح بأنه وصف يوصف به الراوي يقتضي بيان حاله، فهو وصف يقتضي تليين رواية هذا الراوي أو تضعيف روايته أو ردها، فهذا هو الجرح. الجرح هو وصف الراوي بوصف يقتضي تليين روايته، أي أن هذه الرواية التي أتى بها فيها شيء من الضعف، فإذا توبع عليها صحت عند أهل العلم، أو هذا الوصف يقتضي ضعف روايته تكون ضعيفة أيضا عند أهل العلم لكنها ليست مردودة، فإذا توبع عليها قبلت، أو كذلك يوصف بوصف يقتضي رد روايته من أصلها، كأن يكون متروكا أو يكون كذابا أو يكون متهما، فهذا لا تقبل روايته بحال توبع أو لم يتابع، إنما تقبل رواية الراوي الذي جرح بجرح أدنى من ذلك، كأن يقال فيه مثلا سيء الحفظ أو فيه ضعف أو في حفظه لين إلى غير ذلك، أو كان مجهولا إلى غير ذلك، فهذه الأوصاف توهن الراوي إما في ضبطه أو في عدالته، لكنها في الغالب لا ترد هذه الرواية إلا إذا تفرد بها على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. أما إن توبع فلا يضر وصفه بهذا الوصف. المعنى أن هذا الراوي إذا كان قد وصف مثلا بأنه سيء الحفظ مثلا، ورأيت أن هذا الحديث روي من أوجه أخر غير هذا الراوي، فإن هذا الوصف لا يضر في الحكم على هذا الحديث، إنما يضر فيما لو تفرد به هذا الراوي أو كذلك توبع متابعة هي في الواقع تعد وهما وليست متابعة حقيقية. والجرح إما أن يكون مفسرا كما سمعت قبل قليل، كأن يقال مثلا فلان يهم في حديثه، أو فلان ضعيف في حديثه عن فلان، فهذا جرح مفسر. وإما أن يكون جرحا مبهما، كأن يقال مثلا فلان ضعيف فلان ضعيف، ولا يفسر وجه الضعف هنا، وسيأتي المقام فيما لو تعارض الجرح والتعديل في راو واحد. نعم.
وينقسم الجرح إلى قسمين: مطلق ومقيد. فالمطلق أن يذكر الراوي بالجرح بدون تقييد فيكون قادحا فيه بكل حال.
نعم. إذا وصف بجرح مطلق فقيل فيه مثلا هذا ضعيف أو سيء الحفظ أو أحاديثه فيها لين أو منكر الحديث أو غير ذلك، فهذا يدل على أن الضعف عام في جميع مروياته، لأنه جرح بهذا الجرح المطلق الذي أطلق على جميع مروياته، والجارح له إنما هو إمام، الناقد الذي نقد مروياته إنما هو إمام بصير، فيعتبر قوله ولو كان واحدا، ولو كان الجرح من إمام، لكن بشرط أن لا يكون معروفا بالتساهل في باب الجرح، فيقبل جرحه ولو كان واحدا بشرط أن يكون إماما في هذا العلم، يكون إماما بصيرا بالنقد وبمسائل النقد. فإن هؤلاء الأئمة رحمهم الله إنما سبروا مرويات هؤلاء الرواة ولم يجرحوا هكذا تعنثا، إنما نظر إلى مرويات هذا الراوي ثم جرحه أو لين روايته بما يقتضيه حاله. فلما نظر مثلا أن غالب مروياته تخالف الثقات، أعني بذلك المرويات التي وقف عليها ذلك الإمام، فإنه يقول فيه مثلا حديثه منكر، أو مثلا إذا رأى أن مروياته تخالف بعض مرويات الثقات وما وافق فيه هو الأكثر، فإنه يقول ربما وهم. فالقصد أنه يصفه بوصف يقتضيه حاله. نعم.
والمقيد أن يذكر الراوي بالجرح بالنسبة لشيء معين من شيخ أو طائفة أو نحو ذلك، فيكون قادحا فيه بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره.
نعم، إذا كان جرحا نسبيا أو مقيدا، كأن يجرح مثلا الراوي في مروياته عن شيخ معين أو عن شيوخ، كما هو الحال في حماد بن سلمة، فإنه ثقة ومعروف رحمه الله، لكنه حين يروي عن أيوب السختياني أو عن قتادة أو عن عمرو بن دينار أو عن الجريري أو عن أمثال هؤلاء، فإن مروياته إذا تفرد بها تعد ضعيفة، لا بد من هذا القيد، إذا تفرد بها هذا الراوي فإنها في الغالب تكون هذه الروايات ضعيفة، لأنه متكلم في هؤلاء الشيوخ، بعضهم يكون سمع منه حال الصغر، وبعضهم يكون لم يلازمه ملازمة تامة إلى غير ذلك. فالشاهد أن طالب العلم يحفظ هذه الأسماء، يحفظ الرواة وحالهم في هؤلاء الشيوخ. نعم.
مثاله قول ابن حجر في التقريب في زيد بن الحباب، وقد روى عنه مسلم: صدوق يخطئ في حديث الثوري، فيكون ضعيفا في حديثه عن الثوري دون غيره.
نعم، يعني بذلك إذا تفرد بهذا الحديث عن سفيان الثوري، أما إن توبع فلا يضر، لأن هذا ربما حفظ شيئا من حديث الثوري، وهذا الوصف أيضا ليس على إطلاقه، ربما وافق الثقات في حديث الثوري فأتى به على وجهه، ولكن الغالب أنه يهم. فالضابط عند طالب العلم في هذا المقام أنه ينظر في هذه الرواية التي رواها هذا الراوي زيد بن الحباب مثلا، فإذا رأى أنه تفرد بهذا الحديث عن سفيان الثوري فحينئذ يعله بهذه العلة في هذا المقام، وإذا رأى أنه توبع فلا يضر هذا الوصف في حقه. نعم.
وقول صاحب الخلاصة في إسماعيل بن عياش: وثقه أحمد وابن معين والبخاري في أهل الشام وضعفوه في الحجازيين.
نعم، هذا التضعيف في بلد، الأول إنما هو في شيخ، وربما كان في شيوخ كما تقدم في حديث حماد بن سلمة، والتضعيف النسبي كذلك ربما يكون في بلد كما هو الحال في إسماعيل بن عياش، فإنه إذا حدث عن غير أهل بلده أخطأ في حديثه، إذا حدث عن أهل الحجاز، إذا حدث عن أهل مصر إلى غير ذلك، فإنه في الغالب يخطئ في حديثه إلا إذا توبع كذلك. فهذا الوصف كما تقدم لابد أن يكون بالتفرد إذا تفرد بهذه الرواية. نعم.
ومثل ذلك إذا قيل هو ضعيف في أحاديث الصفات مثلا، فلا يكون ضعيفا في رواية غيرها.
نعم، ربما مثلا أعل هذا الراوي جرح بأحاديث معينة، يقال مثلا الأحاديث التي رواها فلان في الوضوء أو التي رواها في صفة كذا أو في أحاديث كذا كما ذكره الشيخ مثالا رحمه الله، كذلك هنا يكون في أحاديث معينة، أو ربما يعل هذا الراوي بحديثين أو ثلاثة تختلف، فهذا حديث في الوضوء وهذا حديث في الصلاة. القصد أن أهل العلم سبروا المرويات ثم بيّنوا حكمهم على هؤلاء الرواة من خلال هذه المرويات. نعم.
لكن إذا كان المقصود بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه في ذلك المقيد، لم يمنع أن يكون ضعيفا في غيره أيضا وللجرح.
نعم. إذا وجد قرينة تدل على هذا، نعم يقال بهذا القول. نعم.
وللجرح مراتب، أعلاها ما دل على بلوغ الغاية فيه مثل أكذب الناس أو ركن الكذب، ثم ما دل على المبالغة مثل كذاب ووضاع ودجال، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، وبين ذلك مراتب معلومة.
نعم. لما فرغ من تعريف الجرح ومن بيان أنه يقع تارة مطلقا وتارة مقيدا، انتقل إلى بيان مراتب الجرح، وأشار إلى أعلى هذه المراتب وإلى أدناها، ثم ذكر أن بينها مراتب عدة، ذكر أن بينها مراتب عدة، وهو كذلك. وأول من رتب الجرح على هذه المراتب هو الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وقال بعضهم إن ابن مهدي سبقه في هذا وجعلها مراتب ثلاث، ثم جاء بعده ابن أبي حاتم فجعلها أربعا، فجعل هذه المراتب أربعة، وأتى بعد ذلك ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته فزاد عليها بعض الألفاظ فوافقه على هذا التقسيم على هذه المراتب الأربع، وزاد عليها بعض الألفاظ. ثم بعد ذلك أتى الحافظ الذهبي رحمه الله فزاد على هذه المراتب مرتبتين فجعلها ستا، في أظن هذا في كتابه الميزان، في ميزان الاعتدال في مقدمة كتابه. ثم بعد ذلك أتى العراقي رحمه الله فزاد على هذه المراتب بعض الألفاظ والصيغ، ثم كذلك أتى بعده السخاوي رحمه الله فأتم ما بقي من ألفاظ الجرح والتعديل في كتابه فتح المغيث. فالقصد أن أهل العلم ساروا على هذه الطريقة، ففرقوا بين مراتب الجرح وبينوا حال كل راوي في هذه المرتبة. نعم.
ويشترط لقبول الجرح شروط خمسة: الأول أن يكون من عدل فلا يقبل من فاسق، الثاني أن يكون من متيقظ فلا يقبل من مغفل، الثالث أن يكون من عارف بأسبابه فلا يقبل ممن لا يعرف القوادح، الرابع.
نعم، يعني يكون من عالم بأسباب الجرح، من إمام معتبر. هذه هي الخلاصة فيما تقدم من الشروط التي ذكرها رحمه الله. ذكر ثلاثة شروع وهي مجتمعة في حق كل ناقد معروف بنقد الرواة، كالإمام أحمد والإمام أبي حاتم والإمام أبي زرعة الرازي والإمام الشافعي ومالك ويحيى القطان وابن مهدي وآخرين، كلهم جرحوا، وهكذا النسائي وأبو داود وآخرون. وقصد أن هؤلاء جرحوا وبينوا أحوال الرواة، فإذا نص إمام على أن هذا الراوي ضعيف ولم تجد له مخالفا فإن هذا يقبل قوله ولا يرد قوله، لأنه إمام في هذا العلم العظيم، إمام معتبر عارف بأسباب النقد، وهكذا ابن حبان وهكذا الحاكم، كل هؤلاء جعلهم الله جل وعلا أعلاما في هذا المقام العظيم. نعم.
الرابع أن يبين سبب الجرح، فلا يقبل الجرح المبهم مثل أن يقتصر على قوله ضعيف أو يرد حديثه حتى يبين سبب ذلك.
نعم. هذا قول قال به بعض الفقهاء، وربما أخذوه عن بعض الأصوليين، قالوا إن الجرح لا يقبل إلا إذا كان مفسرا، وظاهر عباراتهم أنه ولو لم يعارض بتعديل، ولكن هذا قول ضعيف ولم يعمل به أحد من أئمة الحديث رحمهم الله، فيقبل الجرح ولو كان مبهما إذا كان من إمام عالم بأسباب الجرح، إلا اللهم إذا قوبل بتعديل، فهنا يختلف هو الحكم عند أهل العلم. نعم، يعني إذا عارضه تعديل فتجد أن راويا مثلا، تجد أن إماما وثق راويا وأن آخر ضعف راويا، فهنا اجتمع فيه وصفان، فكثير من أهل العلم يقولون لا يقبل الجرح إلا مفسرا إذا تعارض الجرح والتعديل، أما إذا كان جرحا لم يقابل بشيء فالصواب أنه يقبل ولو كان مبهما إذا كان من إمام معتبر. نعم،
لأنه قد يجرحه بسبب لا يقتضي الجرح، هذا هو المشهور. اختار ابن حجر رحمه الله قبول الجرح المبهم إلا في من علمت عدالته، فلا يقبل جرحه إلا ببيان السبب، وهذا هو القول الراجح لا سيما إذا كان الجارح من أئمة هذا الشأن. الخامس، ألا يكون واقعا على من تواترت عدالته واشتهرت إمامته كنافع وشعبة ومالك والبخاري، فلا يقبل الجرح في هؤلاء وأمثالهم.
نعم، إنما قالها رحمه الله ذكر هذا القيد احترازا رحمه، وإلا لم يقع شيء من هذا، لم يقع لأحد من الأئمة أنه نقد الإمام مالك أو نقد الإمام البخاري، لكنه جعله قيدا احترازا لئلا يقع، فإذا قدر أن ناقدا جرح إماما معتبرا فلا عبرة بجرحه. وهذا على كل لا أعلم له مثالا ولا أظنه وقع، لكن لو قدر أنه وقع فلا عبرة بقول من جرح هذا الإمام، إلا اللهم ما يقال في بعض الروايات، كأن يقال مثلا أخطأ مالك في روايته عن فلان وخالف مثلا الزهري أو خالف غيره، نعم، لكن هذا ليس جرحا إنما هو بيان لرواية بعينها. نعم،
قال رحمه الله: التعديل أن يذكر الراوي بما يوجب قبول روايته من إثبات صفة قبول أو نفي صفة رد، مثل أن يقال هو ثقة أو ثبت أو لا بأس به أو لا يرد حديثه.
نعم، لما فرغ من الجرح انتقل إلى قرينه وهو التعديل، وبين أنه وصف يبين حال الراوي، يبين ضبطه أو يبين عدالته، فهو وصف يقتضي تقوية رواية هذا الراوي، وهذا إما أن يكون في عدالته عن التعديل، وإما أن يكون كذلك في ضبطه، وإما أن يكون فيهما معا، وهذا هو الأغلب في كثير من ممن عدل من الرواه. نعم،
وينقسم التعديل إلى قسمين: مطلق ومقيد.
نعم، كما تقدم، فكما أن الجرح ينقسم إلى قسمين، إلى مطلق ومقيد، كذلك هو ينقسم التعديل إلى مطلق، فإذا قيل إن فلان ثقة، سفيان الثوري ثقة، فهو هذا عام، وصف عام لجميع مروياته، ينطبق هذا الوصف على جميع رواياته. وإذا قيل إن فلان ثقة في فلان وهو ضعيف في آخرين، فهذا يكون وصفا نسبيا. نعم،
فالمطلق أن يذكر الراوي بالتعديل بدون تقييد فيكون توثيقا له بكل حال، والمقيد أن يذكر الراوي بالتعديل بالنسبة لشيء معين من شيخ أو طائفة أو نحو ذلك، فيكون توثيقا له بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره.
والمقيد، نعم،
أحسن الله إليكم. والمقيد أن يذكر الراوي بالتعديل بالنسبة لشيء معين من شيخ أو طائفة أو نحو ذلك، فيكون
نعم، يعني مثاله يعني يكون ضعيفا، المعنى مراد الشيخ رحمه الله أن يكون هذا الراوي في الأصل ضعيف، لكنه وثق في أحاديث عن شيوخ أو في أحاديث أهل بلد، كما هو الحال في عتبة في عتبة بن أيوب، أيوب بن عتبة، كما هو الحال في أيوب بن عتبة، فإنه ضعيف، لكنك لو نظرت في مروياته في اليمامة وجدتها أنها أصح الأحاديث، فهو وإن كان ضعيفا إلا أن حديثه في اليمامة يعني فيما حدث به في اليمامة لأنها بلده، فأصبحت هذه الأحاديث صحيحة، وما عداها فإنها ضعيف. وهكذا يقال مثلا في فرج بن فضالة، هو ضعيف لكنه إذا حدث عن الشاميين فإن حديثه أصح فيما لو حدث عن أهل العراق، فهذا توثيق نسبي وليس مطلقا، فهو ثقة بالنسبة إلى حديثه عن أهل الشام، وذاك بالنسبة لحديثه في اليمامة، فهذا إنما وثق بالنسبة إلى بلد، وهذا كذلك وثق إنما بالنسبة إلى شيوخ في بلد، فهذا هو التوثيق النسبي أو التوثيق المقيد، كله والمعنى واحد. نعم.
فيكون توثيقا له بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره، مثل أن يقال هو ثقة في حديث الزهري أو في الحديث عن الحجازيين، فلا يكون ثقة في حديثه من غير من وثق فيهم.
وقد يكون ثقة مثلا في حديث غيره إلا أنه أوثق الناس في حديث فلان، كما هو الحال في مالك رحمه الله، فإنه ثقة في جميع حديث، لكنه إذا روى عن نافع فإن حديثه هو أصح الأحاديث عن نافع، وهكذا من يروي عن الزهري، وهكذا من يروي من أصحاب المقبري ومن أصحاب الأعمش، فتجد أن له أصحابا كثر، وتجد أن له من هؤلاء أصحاب هم أعلى الناس رتبة وهم ثقات في الأصل، لكنه إذا حدثوا عن هذا الشيخ فإن حديثهم هو أحفظ حديث من حدث عنه من غيرهم، فإما أن يكون توثيقا نسبيا بالنسبة إلى حاله، وإما أن يكون كذلك توثيقا نسبيا بالنسبة إلى ضعفه، فهذا الذي وثق نسبيا إما أن يكون ضعيفا كما هو الحال في فرج بن فضالة، فهذا في الأصل ضعيف لكنه وثق فيما يرويه عن الشاميين، وإما أن يكون ثقة في الأصل لكنه إذا روى عن شيخ ما فإن حديثه هو أصح الأحاديث، فزاد هذا مرتبة له على ما كان عليه في الرتبة، فأصبحت هذه الرواية هي أحفظ مروياته عن هذا الشيخ أو عن هؤلاء الشيوخ. نعم.
لكن إذا كان المقصود دفع دعوى ضعفه فيهم فلا يمنع حينئذ أن يكون ثقة في غيرهم أيضا. وللتعديل مراتب، أعلاها ما دل على بلوغ الغاية فيه مثل أوثق الناس أو إليه المنتهى في التثبت، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين مثل ثقة ثقة أو ثقة ثبت أو نحو ذلك، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل الجرح مثل صالح أو مقارب أو يروى حديثه أو نحو ذلك، وبين هذا مراتب معلومة،
أو يقال صدوق مثلا، كل هذه تشعر بشيء من اللين، لكنها على كل تعد مرتبة تعديل، وهي تختلف هذه المراتب كما تقدم أن ابن أبي حاتم جعلها أربعا، أيضا جعل مراتب التعديل أربعا، ثم زاد عليها كذلك ابن الصلاح شيئا من الألفاظ ومن الصيغ، ثم كذلك زاد عليها الذهبي مرتبتين، وهكذا إلى أن جاء السخاوي ثم أتمها، الشاهد أنها مراتب، هذا إذا كان توثيقا مطلقا، أما إن كان نسبيا كذلك هنا يختلف، قد يكون هذا الراوي ضعيف ضعفا يسيرا في هذا الشيخ، وقد يكون ضعفه شديدا مثلا إلى غير ذلك، كل هذه تظهر لطالب العلم من النظر ومن طول الممارسة، وأيضا من حفظ هذه الاصطلاحات، من حفظ هذه الصيغ، لا بد لطالب العلم أن يكون ملما بها، بهذه الاصطلاحات، وأيضا بمراد هذا الإمام بهذا المصطلح، فإن طالب العلم ربما خفي عليه مراد هذا الناقد بهذا المصطلح، فإذا رأى مثلا إماما يقول فلان ليس به بأس يظن أن هذا وصف جرح، وليس كذلك، هو وصف تعديل، لكن بعضهم ربما أطلق عليه وصف جرح، فطالب لم يكون بصيرا بهذه المراتب، وكذلك يكون بصيرا بما أراده الأئمة رحمهم الله من هذا الوصف، ومن ذلك أيضا قول الحافظ رحمه الله في كثير من الرواة فلان صدوق يهم، صدوق يخطئ، صدوق ربما وهم أو نحو ذلك، فإن كثيرا من طلبة العلم يظن أن هذا وصف تعديل وليس كذلك، نعم هو وصف تعديل لو قال فلان صدوق وأطلق، هذا وصف تعديل، هذا يكون حديثه حسنا إذا كان بهذه الرتبة، لكن لما قرن به وصفا آخر فقال مثلا صدوق يخطئ، فهذا وصف جرح، فأراد بقوله صدوق هو نفي القدح في عدالته، أراد توثيقه في عدالته، وأراد بقوله يخطئ بيان وهمه في ضبطه وفي حديثه، فأصبح حينئذ مصطلح جرح وليس مصطلح تعديل، وهذه قلما ينتبه لها طالب العلم، فما إن يجد أن الحافظ قال في التقريب مثلا فلان صدوق يخطئ يظن أن عبارة صدوق توحي بأنها عبارة تعديل، وليس كذلك، إنما قارن بها هذا الوصف الآخر ليبين ضعفه في الحفظ وفي الضبط وفي الإتقان. وقوله صدوق إنما أراد به نفي تهمة الكذب أو تهمة الترك من حديثه، هذا هو المعنى من هذه العبارة عنده رحمه الله تعالى. نعم.
ويشترط لقبول التعديل شروط أربعة: الأول أن يكون من عدل فلا يقبل من فاسق، الثاني أن يكون من متيقظ فلا يقبل من مغفل يغتر بظاهر الحال، الثالث أن يكون من عارف بأسبابه.
نعم، هذه ربما وقعت، يعني التعديل خاصة ربما جرت على بعض ألسنة أئمة النقد رحمهم الله أو الشيوخ إذا سئلوا عن شيوخهم وهم على سلامة وحسن قصد، فربما مثلا عدل شيخا له وهو متكلم فيه وخفي عليه ما تكلم فيه لأجله، فيقال مثلا في هذا الشيخ يقال هذا بابه السلامة، يعني أنه حسن القصد في الرواة ولم ينقب، فهذه ربما وقعت لبعض الشيوخ في مقام التعديل، فإذا قيل لك إن فلانا بابه السلامة يعني أنه حسن القصد، ربما غاب عنه ما دق من مرويات هذا الراوي من تدليس أو إدخال أو سرقة أو غير ذلك، فإذا قيل لك إن فلانا على هذه الصفة فإن عليك أن تنقب في حال الراوي الذي وصف بوصف التوثيق من قبل هذا الناقد، علك تجد شيئا يخالف هذا القول. نعم.
الثالث أن يكون من عارف بأسبابه فلا يقبل ممن لا يعرف صفات القبول والرد.
نعم، أن يكون من إمام معتبر، هذا هو المعنى، يكون من إمام من أئمة النقد، هذا هو المقصود من هذا، فلا نقبل جرحا ولا تعديلا إلا من إمام عالم بصير بقواعد النقد وقواعد الرواية. نعم.
الرابع أن لا يكون واقعا على من اشتهر بما يوجب رد روايته من كذب أو فسق ظاهر أو غيرهما. قال رحمه الله.
نعم، يعني إذا اجتمعت العبارات على توهين هذا الراوي ثم أتانا راو وأغرب فلا عبرة بما أغرب به، إذا اجتمعت عبارات النقاد على تضعيف راوي من الرواه كلهم اتفقوا على أنه متروك أو ضعيف نحو هذا، ثم أتى ناقد وقال إنه ثقة، فهنا يقال أغرب فلان فوثقه، والقول قول الجمهور. نعم.
قال رحمه الله: تعارض الجرح والتعديل.
نعم، وهذا مقام عظيم، لما فرغ رحمه الله من تعريف الجرح والتعديل وبيان مراتبهما انتقل إلى جانب عظيم من جوانب الجرح والتعديل، وهو إذا تعارض هذان في راو من الرواة، أو كذلك تعارض الوصفان في راو من إمام واحد، فهذا التعارض إما أن يقع من عدد من الأئمة فهذا يوثقه وهذا يضعفه، وإما أن يكون هذا التعارض من إمام واحد فتارة تجد أنه وثقه ثم تجده من رواية راو آخر عنه أنه ضعفه، فهذا يسمى تعارض الجرح والتعديل. نعم.
تعارض الجرح والتعديل أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته وبما يوجب قبولها،
وهذا يسمى الراوي يسمى المختلف فيه، وهم كثر، الرواة المختلف فيهم كثر، فالذي جرح جرحا بدون تعديل هذا أمره يسير، والذي عدل بدون جرح أمره يسير، فالذي يشكل على الناقد وعلى طالب العلم هو ذلك الراوي الذي اختلفت عبارات النقاد في حاله، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه. نعم.
مثل أن يقول بعض العلماء فيه إنه ثقة ويقول بعض إنه ضعيف. وللتعارض أحوال أربع: الحال الأولى أن يكونا مبهمين أي غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل، فإن قلنا بعدم قبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل لأنه لا معارض له في الواقع، وإن قلنا بقبوله وهو الراجح حصل التعارض، ويؤخذ بالأرجح منهما إما في عدالة قائله أو في معرفته بحال الشخص أو بأسباب الجرح والتعديل أو في كثرة العدد.
نعم، يعني إذا كان الجرح والتعديل مبهمين، فهذا قال ثقة وذاك قال ضعيف ولم يبين سبب الضعف، فبعض النقاد قالوا إن القول قول من عدله لأن الجرح هنا مبهم وليس مفسرا، ومنهم من قال إننا نأخذ بمن جرح لأن معه زيادة فما جرحه إلا لأمر وقف عليه، ومنهم من توقف في هذا المقام، والأظهر والله أعلم في مثل هذا المقام أن القرائن التي بين يديك في هذا الحديث بعينه هي التي تعينك على ترجيح روايته أو لا تعينك. فإذا رأيت مثلا أن هذا الراوي الذي جرح بجرح مبهم وعدل كذلك تعديلا، إذا رأيت أن هذه الرواية تفرد بها فحينئذ هذه قليلة تدل على أن هذه الرواية لا تقبل، لأنها ربما كانت وهما منه وكان ذلك الجرح منصبا على هذه الرواية وعلى أمثالها. وإذا رأيت أن هذه الرواية توبع عليها فحينئذ لا يضرك كون هذا الراوي جرح بذلك الجرح. فالضابط عند طالب العلم في هذا المقام هو تلك الرواية وليس الراوي نفسه، تنظر في روايته التي بين يديك. أما أن يعمد طالب العلم إلى كل راوي لأجل أن يستخلص الوجه الصواب في حاله فيما لو اختلف فيه فهذا أمر شاق، وربما يتعذر على طالب العلم في جميع الرواة. فالأمر الأيسر في حق طالب العلم أن ينظر في رواية هذا الراوي التي بين يديه أو في مروياته، فإذا وجد أن هذا الحديث تفرد به ولم يتابع عليه أو وجد في متنه نكرة أو نحو ذلك من القرائن فإنه يعمل جانب الجرح، وإذا وجد أنه توبع أو نحو ذلك مما يدل على قبول روايته فإنه يعمل جانب التعديل. نعم، فهذا هو أحسن باب يسلكه طالب العلم في أمثال هؤلاء الرواة. نعم.
الحال الثانية أن يكونا مفسرين، أي مبينا فيهما سبب الجرح والتعديل، فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم، إلا أن يقول صاحب التعديل أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال، فيؤخذ حينئذ بالتعديل لأن مع قائله زيادة علم.
نعم، هذه هي المشهورة عند أهل العلم أنه إذا كان الجرح مفسرا فإنه يقدم على التعديل، إذا فسر يقال فلان يخطئ في حديثه فلان يهم، فقول من جرحه مقدم. لكن على كل هذا أيضا ليس على إطلاقه، فلربما هذا الجرح المفسر لم ينطبق على رواية من الروايات التي أتى بها، فكذلك تنظر إلى رواياته التي بين يديك، لأن طالب العلم لا يحتاج لحال هذا الراوي إلا في هذه المرويات، فحينئذ ينظر أولا في طرق هذه الرواية التي بين يديه، فإذا وجد أن هذا الراوي لم يتابع وأنه تفرد بها فحينئذ ظهر لك وجه ضعفه، وهو أنه وهم في رفع الحديث أو وهم في وقفه أو في غير ذلك أو في صحابيه أو في متنه، فتصب الجرح على هذا المعنى. وإذا وجدت أنه توبع فلا يضر، لأن هؤلاء الرواة إذا جرحوا مثلا ليس المعنى أن هذا الجرح منطبق ومتأت على جميع أحاديثه، إلا اللهم إذا كان متروكا أو كان متهما نعم يختلف الحكم، هذا ترد روايته ولا عبرة بها. لكن القصد في من كان دون هؤلاء، في من كان دونهم في مقام الجرح، كأن يكون مثلا يهم أو يخطئ أو مجهول أو نحو هذا، فليس هذا الجرح مطاردا في جميع مروياته، لأن هذا ربما وافق الثقات، لأن هذا لا يكذب ولا يتعمد الكذب، لكن لربما كان عنده سوء حفظ أو كان يحدث من غير كتابه في بعض المواضع أو نحو ذلك من الأسباب فربما أخطأ، وربما غلب الخطأ على حديثه، وربما كان يسيرا، يختلفون في هذا. فقصد أن هؤلاء ربما كان هذا الحديث وافق فيه الثقات ف فحينئذ لا نقول هذه الرواية ضعيفة، نقول صحيحة ولو كان مجروحا هذا الراوي، لأن هذه الرواية محفوظة، فلا وجه إلى لأن تجرح هذا الراوي في هذا المقام والحديث عندك صحيح. فلو قدر مثلا أن راويا تابع مثلا مالكا رحمه الله تعالى في حديث من أحاديثه، كأن يكون مثلا حديث مالك في فضل السواك عند الوضوء عند الصلاة، فهذا من أصح الأحاديث عن مالك فيما يرويه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث محفوظ بلا إشكال. فلو أن راويا ضعيفا تابع مالكا على هذا الوجه، رواه عن أبي الزناد بمثل رواية مالك، وهذا الراوي متكلم فيه، منهم من ضعفه ومنهم من وثقه، فهنا لا ينبغي لطالب العلم أن يقول ذلك الوجه ضعيف والصواب رواية مالك، لا، الحديث كله صحيح، فلا تفرق الحكم على هذا الحديث وهو حديث واحد، إنما هنا يكون الضعف في هذا الراوي مضطردا في تلك المرويات التي خالف فيها الثقات وليس في تلك الرواية التي وافق فيها الثقات. فإذا سار طالب العلم على هذا الباب واجتهد في تطبيقه سهل عليه الجامع بين عبارات النقاد في كل راوي. أما أن يعمد طالب العلم إلى كل راوي بعينه ويبذل الجهد في استخلاص حاله فهذا فيه عسر عليه، وربما تعذر أيضا في كثير من الرواة. نعم.
الحال الثالثة أن يكون التعديل مبهما،
ولهذا نجد أن من سلك هذا الطريق، يعني اجتهد في كل راوي لاستخلاص حاله، ربما إذا لم يتيسر له الخلوص إلى نتيجة ظاهرة قال التعديل راجع إلى عدالته والتضعيف راجع إلى ضبطه، وهذا خطأ في الواقع. ربما نعم وقع في بعض الرواة لكن ليس كذلك، ربما خفيت هذه الأوهام على ذلك المعدل فعدله بناء على ما عنده، لأن ذلك الناقل أيها الإخوة إنما يحكم على هذا الراوي من خلال مروياته، كما حكي عن مالك رحمه الله حين سئل رحمة الله عليه عن ابني عثمان بن عفان رضي الله عنه وهما عبد الله وعبيد الله في حديث ما، فقيل إنه هو عبد الله يا أبا عبد الله، قال بل هو عبيد الله، وهذا بيته وهذا منزله وهذا مسجده، فهو سبر مرويات هذا الراوي وعرفه وعرف ما عنده من الروايات ثم أصدر حكمه عليه بناء على ما وقف عليه من رواياته، فربما وقف عليها كلها هذا الناقد، وربما فاته شيء منها، وربما وقف على ما وهم فيه وفاته ما حفظه، فيصدر حكمه على هذا الراوي بناء على ما وقف عليه من هذه المرويات. فأنت كذلك تعالج حال هذا الراوي من خلال مروياته التي بين يديك، إن كانت في رسالة أو كانت في بحث أو كان حديثا بين يديك، فإنك تنظر إلى رواية هذا الراوي الذي اختلف فيه، فإن كان قد وافق فلا إشكال ولا يضرك كونه جرح بجرح إذا كان وافق واعتبرت هذه المتابعة، أما إن كان قد تفرد أو خالف فهو نعم يعمل الجرح في هذا المقام. نعم.
الحال الثالثة أن يكون التعديل مبهما والجرح مفسرا فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم. الحال الرابعة أن يكون الجرح مبهما والتعديل مفسرا فيؤخذ بالتعديل لرجحانه.
نعم. عبارة الشيخ رحمه الله في تقسيم هذا المقام إلى أقسام أربعة وإلى أحوال أربعة إنما هو على الأغلب، وهو كذلك رحمه الله، هذا على الأغلب، لكن كما ذكرت لك ليس مضطردا في كل راوي، يختلفون هم، الراوي الذي يكون ليس متروكا وليس كذابا وليس مطرحا هذا تختلف روياته، ربما أصاب وربما أخطأ وربما كانت أخطأه أكثر من إصابته أو العكس، فطالب العلم هو الذي يبين هذا من خلال هذه الرواية، لا بد من سبر مروياته، لا بد من اعتبار مرويات هذا الراوي، فهذا يسمى الاعتبار، المعنى أنك تنظر في الطرق وتجمع وتنظر هل توبع هل لم يتابع هل تفرد، ثم من خلال هذا يظهر لك عبارة الناقد في هذا الراوي، هل هو ضعيف هل هو ثقة، وأيضا تستطيع أن تجيب عن من وثقه بجواب سديد، فتقول لعل من وثقه لم يقف على هذه الرواية التي وهم فيها، لعله وقف على مروياته الصحيحة أو نحو هذا. نعم.
قال رحمه الله: أقسام الخبر باعتبار ما يضاف إليه.
نعم، كأن الشيخ رحمه الله أنهى القسم الأول من هذه الرسالة القيمة، الرسالة التي ألفها في مصطلح الحديث رحمه الله تعالى، وينتقل بذلك إلى قسم آخر، ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وما بعده نأتي عليه إن شاء الله في لقاءات قادمة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: مصطلح الحديث الجرح والتعديل. الجرح هو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول، مثل أن يقال هو كذاب أو فاسق أو ضعيف أو ليس بثقة أو لا يعتبر أو لا يكتب حديثه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الشيخ أبو عبد الله رحمه الله تعالى مما تقدم، انتقل إلى باب عظيم، وهو ما يتعلق بجرح الرواة وتعديلهم، ذلك أن جرحهم في مقام مروياتهم وتعديلهم إنما هو نصح للأمة، لأن هذا الراوي يحمل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتضى المقام معرفة حال هذا الراوي جرحا وتعديلا. والجرح والتعديل إذا كان على هذا النحو وبهذه النية فليس داخلا في الغيبة المحرمة، لأن القصد من ذلك هو بيان حال هذا الراوي الذي روى لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذلك روى لنا هذا الأثر عن أحد من الصحابة. وعرف الشيخ رحمه الله الجرح بأنه وصف يوصف به الراوي يقتضي بيان حاله، فهو وصف يقتضي تليين رواية هذا الراوي أو تضعيف روايته أو ردها، فهذا هو الجرح. الجرح هو وصف الراوي بوصف يقتضي تليين روايته، أي أن هذه الرواية التي أتى بها فيها شيء من الضعف، فإذا توبع عليها صحت عند أهل العلم، أو هذا الوصف يقتضي ضعف روايته تكون ضعيفة أيضا عند أهل العلم لكنها ليست مردودة، فإذا توبع عليها قبلت، أو كذلك يوصف بوصف يقتضي رد روايته من أصلها، كأن يكون متروكا أو يكون كذابا أو يكون متهما، فهذا لا تقبل روايته بحال توبع أو لم يتابع، إنما تقبل رواية الراوي الذي جرح بجرح أدنى من ذلك، كأن يقال فيه مثلا سيء الحفظ أو فيه ضعف أو في حفظه لين إلى غير ذلك، أو كان مجهولا إلى غير ذلك، فهذه الأوصاف توهن الراوي إما في ضبطه أو في عدالته، لكنها في الغالب لا ترد هذه الرواية إلا إذا تفرد بها على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. أما إن توبع فلا يضر وصفه بهذا الوصف. المعنى أن هذا الراوي إذا كان قد وصف مثلا بأنه سيء الحفظ مثلا، ورأيت أن هذا الحديث روي من أوجه أخر غير هذا الراوي، فإن هذا الوصف لا يضر في الحكم على هذا الحديث، إنما يضر فيما لو تفرد به هذا الراوي، أو كذلك توبع متابعة هي في الواقع تعد وهما وليست متابعة حقيقية. والجرح إما أن يكون مفسرا كما سمعت قبل قليل، كأن يقال مثلا فلان يهم في حديثه، أو فلان ضعيف في حديثه عن فلان، فهذا جرح مفسر، وإما أن يكون جرحا مبهما كأن يقال مثلا فلان ضعيف فلان ضعيف ولا يفسر وجه الضعف هنا. وسيأتي المقام فيما لو تعارض الجرح والتعديل في راو واحد. نعم.
وينقسم الجرح إلى قسمين مطلق ومقيد. فالمطلق أن يذكر الراوي بالجرح بدون تقييد فيكون قادحا فيه بكل حال.
نعم. إذا وصف بجرح مطلق فقيل فيه مثلا هذا ضعيف أو سيء الحفظ أو أحاديثه فيها لين أو منكر الحديث أو غير ذلك، فهذا يدل على أن الضعف عام في جميع مروياته، لأنه جرح بهذا الجرح المطلق الذي أطلق على جميع مروياته. والجارح له إنما هو إمام، الناقد الذي نقد مروياته إنما هو إمام بصير، فيعتبر قوله ولو كان واحدا، ولو كان الجرح من إمام، لكن بشرط أن لا يكون معروفا بالتساهل في باب الجرح، فيقبل جرحه ولو كان واحدا بشرط أن يكون إماما في هذا العلم، يكون إماما بصيرا بالنقد وبمسائل النقد. فإن هؤلاء الأئمة رحمهم الله إنما سبروا مرويات هؤلاء الرواة ولم يجرحوا هكذا تعنثا، إنما نظر إلى مرويات هذا الراوي ثم جرحه أو لين روايته بما يقتضيه حاله. فلما نظر مثلا أن غالب مروياته تخالف الثقات، أعني بذلك المرويات التي وقف عليها ذلك الإمام، فإنه يقول فيه مثلا حديثه منكر، أو مثلا إذا رأى أن مروياته تخالف بعض مرويات الثقات وما وافق فيه هو الأكثر فإنه يقول ربما وهم. فالقصد أنه يصفه بوصف يقتضيه حاله. نعم.
والمقيد أن يذكر الراوي بالجرح بالنسبة لشيء معين من شيخ أو طائفة أو نحو ذلك، فيكون قادحا فيه بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره.
نعم. إذا كان جرحا نسبيا أو مقيدا، كأن يجرح مثلا الراوي في مروياته عن شيخ معين أو عن شيوخ، كما هو الحال في حماد بن سلمة، فإنه ثقة ومعروف رحمه الله، لكنه حين يروي عن أيوب السختياني أو عن قتادة أو عن عمرو بن دينار أو عن الجريري أو عن أمثال هؤلاء، فإن مروياته إذا تفرد بها تعد ضعيفة، لا بد من هذا القيد، إذا تفرد بها هذا الراوي فإنها في الغالب تكون هذه الروايات ضعيفة، لأنه متكلم في هؤلاء الشيوخ، بعضهم يكون سمع منه حال الصغر، وبعضهم يكون لم يلازمه ملازمة تامة إلى غير ذلك. فالشاهد أن طالب العلم يحفظ هذه الأسماء، يحفظ الرواة وحالهم في هؤلاء الشيوخ. نعم.
مثاله قول ابن حجر في التقريب في زيد بن الحباب، وقد روى عنه مسلم: صدوق يخطئ في حديث الثوري، فيكون ضعيفا في حديثه عن الثوري دون غيره.
نعم. يعني بذلك إذا تفرد بهذا الحديث عن سفيان الثوري، أما إن توبع فلا يضر، لأن هذا ربما حفظ شيئا من حديث الثوري، وهذا الوصف أيضا ليس على إطلاقه، ربما وافق الثقات في حديث الثوري فأتى به على وجهه، ولكن الغالب أنه يهم. فالضابط عند طالب العلم في هذا المقام أنه ينظر في هذه الرواية التي رواها هذا الراوي زيد بن الحباب مثلا، فإذا رأى أنه تفرد بهذا الحديث عن سفيان الثوري فحينئذ يعله بهذه العلة في هذا المقام، وإذا رأى أنه توبع فلا يضر هذا الوصف في حقه. نعم.
وقول صاحب الخلاصة في إسماعيل بن عياش: وثقه أحمد وابن معين والبخاري في أهل الشام وضعفوه في الحجازيين.
نعم. هذا التضعيف في بلد، الأول إنما هو في شيخ، وربما كان في شيوخ كما تقدم في حديث حماد بن سلمة، والتضعيف النسبي كذلك ربما يكون في بلد كما هو الحال في إسماعيل بن عياش، فإنه إذا حدث عن غير أهل بلده أخطأ في حديثه، إذا حدث عن أهل الحجاز إذا حدث عن أهل مصر إلى غير ذلك، فإنه في الغالب يخطئ في حديثه إلا إذا توبع كذلك. فهذا الوصف كما تقدم لابد أن يكون بالتفرد إذا تفرد بهذه الرواية. نعم.
ومثل ذلك إذا قيل هو ضعيف في أحاديث الصفات مثلا فلا يكون ضعيفا في رواية غيرها.
نعم، ربما مثلا أعل هذا الراوي جرح بأحاديث معينة، يقال مثلا الأحاديث التي رواها فلان في الوضوء، أو التي رواها في صفة كذا، أو في أحاديث كذا كما ذكره الشيخ مثالا رحمه الله، كذلك هنا يكون في أحاديث معينة، أو ربما يعل هذا الراوي بحديثين أو ثلاثة تختلف، فهذا حديث في الوضوء وهذا حديث في الصلاة. القصد أن أهل العلم سبروا المرويات ثم بيّنوا حكمهم على هؤلاء الرواة من خلال هذه المرويات. نعم.
لكن إذا كان المقصود بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه في ذلك المقيد لم يمنع أن يكون ضعيفا في غيره أيضا وللجرح.
نعم، إذا وجد قرينة تدل على هذا نعم يقال بهذا القول. نعم.
وللجرح مراتب أعلاها ما دل على بلوغ الغاية فيه مثل أكذب الناس أو ركن الكذب، ثم ما دل على المبالغة مثل كذاب ووضاع ودجال، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، وبين ذلك مراتب معلومة.
نعم، لما فرغ من تعريف الجرح ومن بيان أنه يقع تارة مطلقا وتارة مقيدا انتقل إلى بيان مراتب الجرح، وأشار إلى أعلى هذه المراتب وإلى أدناها، ثم ذكر أن بينها مراتب عدة، ذكر أن بينها مراتب عدة، وهو كذلك. وأول من رتب الجرح على هذه المراتب هو الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وقال بعضهم إن ابن مهدي سبقه في هذا وجعلها مراتب ثلاث، ثم جاء بعده ابن أبي حاتم فجعلها أربعا، فجعل هذه المراتب أربعة، وأتى بعد ذلك ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته فزاد عليها بعض الألفاظ فوافقه على هذا التقسيم على هذه المراتب الأربع وزاد عليها بعض الألفاظ، ثم بعد ذلك أتى الحافظ الذهبي رحمه الله فزاد على هذه المراتب مرتبتين فجعلها ستا، في أظن هذا في كتابه الميزان، في ميزان الاعتدال في مقدمة كتابه. ثم بعد ذلك أتى العراقي رحمه الله فزاد على هذه المراتب بعض الألفاظ والصيغ، ثم كذلك أتى بعده السخاوي رحمه الله فأتم ما بقي من ألفاظ الجرح والتعديل في كتابه فتح المغيث. فالقصد أن أهل العلم ساروا على هذه الطريقة ففرقوا بين مراتب الجرح وبينوا حال كل راوي في هذه المرتبة. نعم.
ويشترط لقبول الجرح شروط خمسة: الأول أن يكون من عدل فلا يقبل من فاسق، الثاني أن يكون من متيقظ فلا يقبل من مغفل، الثالث أن يكون من عارف بأسبابه فلا يقبل ممن لا يعرف القوادح، الرابع
نعم يعني يكون من عالم بأسباب الجرح من إمام معتبر. هذه هي الخلاصة فيما تقدم من الشروط التي ذكرها رحمه الله، ذكر ثلاثة شروط وهي مجتمعة في حق كل ناقد معروف بنقد الرواه كالإمام أحمد والإمام أبي حاتم والإمام أبي زرعة الرازي والإمام الشافعي ومالك ويحيى القطان وابن مهدي وآخرين، كلهم جرحوا، وهكذا النسائي وأبو داود وآخرون. وقصد أن هؤلاء جرحوا وبينوا أحوال الرواة، فإذا نص إمام على أن هذا الراوي ضعيف ولم تجد له مخالفا فإن هذا يقبل قوله ولا يرد قوله، لأنه إمام في هذا العلم العظيم، إمام معتبر عارف بأسباب النقد، وهكذا ابن حبان وهكذا الحاكم، كل هؤلاء جعلهم الله جل وعلا أعلاما في هذا المقام العظيم. نعم.
الرابع أن يبين سبب الجرح، فلا يقبل الجرح المبهم مثل أن يقتصر على قوله ضعيف أو يرد حديثه حتى يبين سبب ذلك.
نعم، هذا قول قال به بعض الفقهاء، وربما أخذوه عن بعض الأصوليين، قالوا إن الجرح لا يقبل إلا إذا كان مفسرا، وظاهر عباراتهم أنه ولو لم يعارض بتعديل، ولكن هذا قول ضعيف ولم يعمل به أحد من أئمة الحديث رحمهم الله. فيقبل الجرح ولو كان مبهما إذا كان من إمام عالم بأسباب الجرح، إلا اللهم إذا قوبل بتعديل، فهنا يختلف الحكم عند أهل العلم. نعم، يعني إذا عارضه تعديل فتجد أن راويا مثلا، تجد أن إماما وثق راويا وأن آخر ضعف راويا، فهنا اجتمع فيه وصفان. فكثير من أهل العلم يقولون لا يقبل الجرح إلا مفسرا إذا تعارض الجرح والتعديل، أما إذا كان جرحا لم يقابل بشيء فالصواب أنه يقبل ولو كان مبهما إذا كان من إمام معتبر. نعم.
لأنه قد يجرحه بسبب لا يقتضي الجرح، هذا هو المشهور. اختار ابن حجر رحمه الله قبول الجرح المبهم إلا في من علمت عدالته، فلا يقبل جرحه إلا ببيان السبب، وهذا هو القول الراجح، لا سيما إذا كان الجارح من أئمة هذا الشأن. الخامس، ألا يكون واقعا على من تواترت عدالته واشتهرت إمامته كنافع وشعبة ومالك والبخاري، فلا يقبل الجرح في هؤلاء وأمثالهم.
نعم، إنما قالها رحمه الله، ذكر هذا القيد احترازا رحمه، وإلا لم يقع شيء من هذا، لم يقع لأحد من الأئمة أنه نقد الإمام مالك أو نقد الإمام البخاري، لكنه جعله قيدا احترازا لئلا يقع. فإذا قدر أن ناقدا جرح إماما معتبرا فلا عبرة بجرحه، وهذا على كل لا أعلم له مثالا ولا أظنه وقع، لكن لو قدر أنه وقع فلا عبرة بقول من جرح هذا الإمام. إلا اللهم ما يقال في بعض الروايات، كأن يقال مثلا أخطأ مالك في روايته عن فلان وخالف مثلا الزهري أو خالف غيره، نعم، لكن هذا ليس جرحا، إنما هو بيان لرواية بعينها. نعم.
قال رحمه الله: التعديل أن يذكر الراوي بما يوجب قبول روايته من إثبات صفة قبول أو نفي صفة رد، مثل أن يقال هو ثقة أو ثبت أو لا بأس به أو لا يرد حديثه.
نعم، لما فرغ من الجرح انتقل إلى قرينه وهو التعديل، وبين أنه وصف يبين حال الراوي، يبين ضبطه أو يبين عدالته، فهو وصف يقتضي تقوية رواية هذا الراوي، وهذا إما أن يكون في عدالته يعني التعديل، وإما أن يكون كذلك في ضبطه، وإما أن يكون فيهما معا، وهذا هو الأغلب في كثير من ممن عدل من الرواة. نعم.
وينقسم التعديل إلى قسمين، مطلق ومقيد.
نعم، كما تقدم، فكما أن الجرح ينقسم إلى قسمين، إلى مطلق ومقيد، كذلك هو ينقسم التعديل إلى مطلق. فإذا قيل إن فلان ثقة، سفيان الثوري ثقة، فهو هذا عام، وصف عام لجميع مروياته، ينطبق هذا الوصف على جميع رواياته. وإذا قيل إن فلان ثقة في فلان وهو ضعيف في آخرين، فهذا يكون وصفا نسبيا. نعم.
فالمطلق أن يذكر الراوي بالتعديل بدون تقييد فيكون توثيقا له بكل حال، والمقيد أن يذكر الراوي بالتعديل بالنسبة لشيء معين من شيخ أو طائفة أو نحو ذلك، فيكون توثيقا له بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره.
والمقيد.
أحسن الله إليكم. والمقيد أن يذكر الراوي بالتعديل بالنسبة لشيء معين من شيخ أو طائفة أو نحو ذلك، فيكون
نعم، يعني مثاله يعني يكون ضعيفا، المعنى مراد الشيخ رحمه الله أن يكون هذا الراوي في الأصل ضعيف، لكنه وثق في أحاديث عن شيوخ أو في أحاديث أهل البلد، كما هو الحال في عتبة في عتبة بن أيوب، أيوب بن عتبة، كما هو الحال في أيوب بن عتبة فإنه ضعيف، لكنك لو نظرت في مروياته في اليمامة وجدتها أنها أصح الأحاديث، فهو وإن كان ضعيفا إلا أن حديثه في اليمامة يعني فيما حدث به في اليمامة لأنها بلده، فأصبحت هذه الأحاديث صحيحة وما عداها فإنها ضعيف. وهكذا يقال مثلا في فرج بن فضالة، هو ضعيف لكنه إذا حدث عن الشاميين فإن حديثه أصح فيما لو حدث عن أهل العراق، فهذا توثيق نسبي وليس مطلقا، فهو ثقة بالنسبة إلى حديثه عن أهل الشام، وذاك بالنسبة لحديثه في اليمامة، فهذا إنما وثق بالنسبة إلى بلد، وهذا كذلك وثق إنما بالنسبة إلى شيوخ في بلد، فهذا هو التوثيق النسبي أو التوثيق المقيد، كله والمعنى واحد. نعم.
فيكون توثيقا له بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره، مثل أن يقال هو ثقة في حديث الزهري أو في الحديث عن الحجازيين، فلا يكون ثقة في حديثه من غير من وثق فيهم.
وقد يكون ثقة مثلا في حديث غيره إلا أنه أوثق الناس في حديث فلان، كما هو الحال في مالك رحمه الله، فإنه ثقة في جميع حديث، لكنه إذا روى عن نافع فإن حديثه هو أصح الأحاديث عن نافع، وهكذا من يروي عن الزهري، وهكذا من يروي من أصحاب المقبري ومن أصحاب الأعمش، فتجد أن له أصحابا كثر، وتجد أن له من هؤلاء أصحاب هم أعلى الناس رتبة وهم ثقات في الأصل، لكنه إذا حدثوا عن هذا الشيخ فإن حديثهم هو أحفظ حديث من حدث عنه من غيرهم، فإما أن يكون توثيقا نسبيا بالنسبة إلى حاله، وإما أن يكون كذلك توثيقا نسبيا بالنسبة إلى ضعفه، فهذا الذي وثق نسبيا إما أن يكون ضعيفا كما هو الحال في فرج بن فضالة، فهذا في الأصل ضعيف لكنه وثق فيما يرويه عن الشاميين، وإما أن يكون ثقة في الأصل لكنه إذا روى عن شيخ ما فإن حديثه هو أصح الأحاديث، فزاد هذا مرتبة له على ما كان عليه في الرتبة، فأصبحت هذه الرواية هي أحفظ مروياته عن هذا الشيخ أو عن هؤلاء الشيوخ. نعم.
لكن إذا كان المقصود دفع دعوى ضعفه فيهم فلا يمنع حينئذ أن يكون ثقة في غيرهم أيضا. وللتعديل مراتب، أعلاها ما دل على بلوغ الغاية فيه مثل أوثق الناس أو إليه المنتهى في التثبت، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين مثل ثقة ثقة أو ثقة ثبت أو نحو ذلك، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل الجرح مثل صالح أو مقارب أو يروى حديثه أو نحو ذلك، وبين هذا مراتب معلومة،
أو يقال صدوق مثلا، كل هذه تشعر بشيء من اللين، لكنها على كل تعد مرتبة تعديل، وهي تختلف هذه المراتب كما تقدم أن ابن أبي حاتم جعلها أربعا، أيضا جعل مراتب التعديل أربعا، ثم زاد عليها كذلك ابن الصلاح شيئا من الألفاظ ومن الصيغ، ثم كذلك زاد عليها الذهبي مرتبتين، وهكذا إلى أن جاء السخاوي ثم أتمها، الشاهد أنها مراتب، هذا إذا كان توثيقا مطلقا، أما إن كان نسبيا كذلك هنا يختلف، قد يكون هذا الراوي ضعيف ضعفا يسيرا في هذا الشيخ، وقد يكون ضعفه شديدا مثلا إلى غير ذلك، كل هذه تظهر لطالب العلم من النظر ومن طول الممارسة، وأيضا من حفظ هذه الاصطلاحات، من حفظ هذه الصيغ، لابد لطالب العلم أن يكون ملما بها، بهذه الاصطلاحات، وأيضا بمراد هذا الإمام بهذا المصطلح، فإن طالب العلم ربما خفي عليه مراد هذا الناقد بهذا المصطلح، فإذا رأى مثلا إماما يقول فلان ليس به بأس يظن أن هذا وصف جرح، وليس كذلك، هو وصف تعديل، لكن بعضهم ربما أطلق عليه وصف جرح، فطالب لم يكون بصيرا بهذه المراتب، وكذلك يكون بصيرا بما أراده الأئمة رحمهم الله من هذا الوصف. ومن ذلك أيضا قول الحافظ رحمه الله في كثير من الرواة فلان صدوق يهم، صدوق يخطئ، صدوق ربما وهم، أو نحو ذلك، فإن كثيرا من طلبة العلم يظن أن هذا وصف تعديل وليس كذلك. نعم هو وصف تعديل لو قال فلان صدوق وأطلق، هذا وصف تعديل، هذا يكون حديثه حسنا إذا كان بهذه الرتبة، لكن لما قرن به وصفا آخر فقال مثلا صدوق يخطئ فهذا وصف جرح، فأراد بقوله صدوق هو نفي القدح في عدالته، أراد توثيقه في عدالته، وأراد بقوله يخطئ بيان وهمه في ضبطه وفي حديثه، فأصبح حينئذ مصطلح جرح وليس مصطلح تعديل، وهذه قل ما ينتبه لها طالب العلم، فما إن يجد أن الحافظ قال في التقريب مثلا فلان صدوق يخطئ يظن أن عبارة صدوق توحي بأنها عبارة تعديل، وليس كذلك، إنما قرن بها هذا الوصف الآخر ليبين ضعفه في الحفظ وفي الضبط وفي الإتقان. وقوله صدوق إنما أراد به نفي تهمة الكذب أو تهمة الترك من حديثه، هذا هو المعنى من هذه العبارة عنده رحمه الله تعالى. نعم.
ويشترط لقبول التعديل شروط أربعة: الأول أن يكون من عدل فلا يقبل من فاسق، الثاني أن يكون من متيقظ فلا يقبل من مغفل يغتر بظاهر الحال، الثالث أن يكون من عارف بأسبابه.
نعم هذه ربما وقعت، يعني التعديل خاصة ربما جرت على بعض ألسنة أئمة النقد رحمهم الله أو الشيوخ إذا سئلوا عن شيوخهم وهم على سلامة وحسن قصد، فربما مثلا عدل شيخا له وهو متكلم فيه وخفي عليه ما تكلم فيه لأجله، فيقال مثلا في هذا الشيخ يقال هذا بابه السلامة، يعني أنه حسن القصد في الرواة ولم ينقب، فهذه ربما وقعت لبعض الشيوخ في مقام التعديل، فإذا قيل لك إن فلانا بابه السلامة يعني أنه حسن القصد، ربما غاب عنه ما دق من مرويات هذا الراوي من تدليس أو إدخال أو سرقة أو غير ذلك، فإذا قيل لك إن فلانا على هذه الصفة فإن عليك أن تنقب في حال الراوي الذي وصف بوصف التوثيق من قبل هذا الناقد، علك تجد شيئا يخالف هذا القول. نعم.
الثالث أن يكون من عارف بأسبابه فلا يقبل ممن لا يعرف صفات القبول والرد.
نعم أن يكون من إمام معتبر، هذا هو المعنى، يكون من إمام من أئمة النقد، هذا هو المقصود من هذا، فلا نقبل جرحا ولا تعديلا إلا من إمام عالم بصير بقواعد النقد وقواعد الرواية. نعم.
الرابع أن لا يكون واقعا على من اشتهر بما يوجب رد روايته من كذب أو فسق ظاهر أو غيرهما. قال رحمه الله.
نعم يعني إذا اجتمعت العبارات على توهين هذا الراوي ثم أتانا راو وأغرب فلا عبرة بما أغرب به، إذا اجتمعت عبارات النقاد على تضعيف راوي من الرواة كلهم اتفقوا على أنه متروك أو ضعيف نحو هذا ثم أتى ناقد وقال إنه ثقة فهنا يقال أغرب فلان فوثقه، والقول قول الجمهور. نعم.
قال رحمه الله تعارض الجرح والتعديل.
نعم وهذا مقام عظيم، لما فرغ رحمه الله من تعريف الجرح والتعديل وبيان مراتبهما انتقل إلى جانب عظيم من جوانب الجرح والتعديل، وهو إذا تعارض هذان في راو من الرواة، أو كذلك تعارض الوصفان في راو من إمام واحد، فهذا التعارض إما أن يقع من عدد من الأئمة فهذا يوثقه وهذا يضعفه، وإما أن يكون هذا التعارض من إمام واحد فتارة تجد أنه وثقه ثم تجده من رواية راو آخر عنه أنه ضعفه، فهذا يسمى تعارض الجرح والتعديل. نعم.
تعارض الجرح والتعديل أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته وبما يوجب قبولها،
وهذا يسمى الراوي يسمى المختلف فيه، وهم كثر الرواة المختلف فيهم كثر، فالذي جرح جرحا بدون تعديل هذا أمره يسير، والذي عدل بدون جرح أمره يسير، فالذي يشكل على الناقد وعلى طالب العلم هو ذلك الراوي الذي اختلفت عبارات النقاد في حاله، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه. نعم.
مثل أن يقول بعض العلماء فيه إنه ثقة ويقول بعض إنه ضعيف. وللتعارض أحوال أربع: الحال الأولى أن يكون مبهمين، أي غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل، فإن قلنا بعدم قبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل لأنه لا معارض له في الواقع، وإن قلنا بقبوله وهو الراجح حصل التعارض ويؤخذ بالأرجح منهما، إما في عدالة قائله أو في معرفته بحال الشخص أو بأسباب الجرح والتعديل أو في كثرة العدد.
نعم، يعني إذا كان الجرح والتعديل مبهمين فهذا قال ثقة وذاك قال ضعيف ولم يبين سبب الضعف. فبعض النقاد قالوا إن القول قول من عدله، لأن الجرح هنا مبهم وليس مفسرا. ومنهم من قال إننا نأخذ بمن جرح لأن معه زيادة، فما جرحه إلا لأمر وقف عليه. ومنهم من توقف في هذا المقام، والأظهر والله أعلم في مثل هذا المقام أن القرائن التي بين يديك في هذا الحديث بعينه هي التي تعينك على ترجيح روايته أو لا تعينك. فإذا رأيت مثلا أن هذا الراوي الذي جرح بجرح مبهم وعدل كذلك تعديلا، إذا رأيت أن هذه الرواية تفرد بها فحينئذ هذه قرينة تدل على أن هذه الرواية لا تقبل، لأنها ربما كانت وهما منه وكان ذلك الجرح منصبا على هذه الرواية وعلى أمثالها. وإذا رأيت أن هذه الرواية توبع عليها فحينئذ لا يضرك كون هذا الراوي جرح بذلك الجرح. فالضابط عند طالب العلم في هذا المقام هو تلك الرواية وليس الراوي نفسه، تنظر في روايته التي بين يديك. أما أن يعمد طالب العلم إلى كل راوي لأجل أن يستخلص الوجه الصواب في حاله فيما لو اختلف فيه فهذا أمر شاق، وربما يتعذر على طالب العلم في جميع الرواة. فالأمر الأيسر في حق طالب العلم أن ينظر في رواية هذا الراوي التي بين يديه أو في مروياته، فإذا وجد أن هذا الحديث تفرد به ولم يتابع عليه أو وجد في متنه نكرة أو نحو ذلك من القرائن فإنه يعمل جانب الجرح. وإذا وجد أنه توبع أو نحو ذلك مما يدل على قبول روايته فإنه يعمل جانب التعديل. نعم. فهذا هو أحسن باب يسلكه طالب العلم في أمثال هؤلاء الرواة. نعم.
الحال الثانية أن يكونا مفسرين، أي مبينا فيهما سبب الجرح والتعديل، فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم، إلا أن يقول صاحب التعديل أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال، فيؤخذ حينئذ بالتعديل لأن مع قائله زيادة علم.
نعم، هذه هي المشهورة عند أهل العلم أنه إذا كان الجرح مفسرا فإنه يقدم على التعديل. إذا فسر يقال فلان يخطئ في حديثه، فلان يهم، فقول من جرحه مقدم. لكن على كل هذا أيضا ليس على إطلاقه، فلربما هذا الجرح المفسر لم ينطبق على رواية من الروايات التي أتى بها، فكذلك تنظر إلى رواياته التي بين يديك، لأن طالب العلم لا يحتاج لحال هذا الراوي إلا في هذه المرويات. فحينئذ ينظر أولا في طرق هذه الرواية التي بين يديه، فإذا وجد أن هذا الراوي لم يتابع وأنه تفرد بها فحينئذ ظهر لك وجه ضعفه، وهو أنه وهم في رفع الحديث أو وهم في وقفه أو في غير ذلك أو في صحابيه أو في متنه، فتصب الجرح على هذا المعنى. وإذا وجدت أنه توبع فلا يضر، لأن هؤلاء الرواة إذا جرحوا مثلا ليس المعنى أن هذا الجرح منطبق ومتأت على جميع أحاديثه، إلا اللهم إذا كان متروكا أو كان متهما نعم يختلف الحكم، هذا ترد روايته ولا عبرة بها. لكن القصد في من كان دون هؤلاء، في من كان دونهم في مقام الجرح، كأن يكون مثلا يهم أو يخطئ أو مجهول أو نحو هذا، فليس هذا الجرح مطاردا في جميع مروياته، لأن هذا ربما وافق الثقات، لأن هذا لا يكذب ولا يتعمد الكذب، لكن لربما كان عنده سوء حفظ، أو كان يحدث من غير كتابه في بعض المواضع، أو نحو ذلك من الأسباب، فربما أخطأ، وربما غلب الخطأ على حديثه، وربما كان يسيرا، يختلفون في هذا. فقصد أن هؤلاء ربما كان هذا الحديث وافق فيه الثقات، فحينئذ لا نقول هذه الرواية ضعيفة، نقول صحيحة ولو كان مجروحا هذا الراوي، لأن هذه الرواية محفوظة، فلا وجه إلى لأن تجرح هذا الراوي في هذا المقام والحديث عندك صحيح. فلو قدر مثلا أن راويا تابع مثلا مالكا رحمه الله تعالى في حديث من أحاديثه، كأن يكون مثلا حديث مالك في فضل السواك عند الوضوء عند الصلاة، فهذا من أصح الأحاديث عن مالك فيما يرويه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث محفوظ بلا إشكال. فلو أن راويا ضعيفا تابع مالكا على هذا الوجه، رواه عن أبي الزناد بمثل رواية مالك، وهذا الراوي متكلم فيه، منهم من ضعفه ومنهم من وثقه، فهنا لا ينبغي لطالب العلم أن يقول ذلك الوجه ضعيف والصواب رواية مالك، لا، الحديث كله صحيح، فلا تفرق الحكم على هذا الحديث وهو حديث واحد، إنما هنا يكون الضعف في هذا الراوي مضطردا في تلك المرويات التي خالف فيها الثقات وليس في تلك الرواية التي وافق فيها الثقات. فإذا سار طالب العلم على هذا الباب واجتهد في تطبيقه سهل عليه الجامع بين عبارات النقاد في كل راوي. أما أن يعمد طالب العلم إلى كل راوي بعينه ويبذل الجهد في استخلاص حاله، فهذا فيه عسر عليه، وربما تعذر أيضا في كثير من الرواه. نعم.
الحال الثالثة أن يكون التعديل مبهما،
ولهذا نجد أن من سلك هذا الطريق، يعني اجتهد في كل راوي لاستخلاص حاله، ربما إذا لم يتيسر له الخلوص إلى نتيجة ظاهرة قال التعديل راجع إلى عدالته والتضعيف راجع إلى ضبطه، وهذا خطأ في الواقع. ربما نعم وقع في بعض الرواة، لكن ليس كذلك، ربما خفيت هذه الأوهام على ذلك المعدل فعدله بناء على ما عنده، لأن ذلك الناقل أيها الإخوة إنما يحكم على هذا الراوي من خلال مروياته، كما حكي عن مالك رحمه الله حين سئل رحمة الله عليه عن ابني عثمان بن عفان رضي الله عنه وهما عبد الله وعبيد الله في حديث ما، فقيل إنه هو عبد الله يا أبا عبد الله، قال بل هو عبيد الله، وهذا بيته وهذا منزله وهذا مسجده، فهو سبر مرويات هذا الراوي وعرفه وعرف ما عنده من الروايات، ثم أصدر حكمه عليه بناء على ما وقف عليه من رواياته، فربما وقف عليها كلها هذا الناقد، وربما فاته شيء منها، وربما وقف على ما وهم فيه وفاته ما حفظه، فيصدر حكمه على هذا الراوي بناء على ما وقف عليه من هذه المرويات. فأنت كذلك تعالج حال هذا الراوي من خلال مروياته التي بين يديك، إن كانت في رسالة أو كانت في بحث أو كان حديثا بين يديك، فإنك تنظر إلى رواية هذا الراوي الذي اختلف فيه، فإن كان قد وافق فلا إشكال ولا يضرك كونه جرح بجرح إذا كان وافق واعتبرت هذه المتابعة، أما إن كان قد تفرد أو خالف فهو نعم يعمل الجرح في هذا المقام. نعم.
الحال الثالثة أن يكون التعديل مبهما والجرح مفسرا فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم. الحال الرابعة أن يكون الجرح مبهما والتعديل مفسرا فيؤخذ بالتعديل لرجحانه.
نعم. عبارة الشيخ رحمه الله في تقسيم هذا المقام إلى أقسام أربعة أو إلى أحوال أربعة إنما هو على الأغلب، وهو كذلك رحمه الله، هذا على الأغلب، لكن كما ذكرت لك ليس مضطردا في كل راوي، يختلفون هم، الراوي الذي يكون ليس متروكا وليس كذابا وليس مطرحا هذا تختلف روياته، ربما أصاب وربما أخطأ وربما كانت أخطأه أكثر من إصابته أو العكس، فطالب العلم هو الذي يبين هذا من خلال هذه الرواية، لا بد من سبر مروياته، لا بد من اعتبار مرويات هذا الراوي، فهذا يسمى الاعتبار، المعنى أنك تنظر في الطرق وتجمع وتنظر هل توبع هل لم يتابع هل تفرد، ثم من خلال هذا يظهر لك عبارة الناقد، تظهر لك عبارة الناقد في هذا الراوي، هل هو ضعيف هل هو ثقة، وأيضا تستطيع أن تجيب عن من وثقه بجواب سديد، فتقول لعل من وثقه لم يقف على هذه الرواية التي وهم فيها، لعله وقف على مروياته الصحيحة أو نحو هذا. نعم.
قال رحمه الله: أقسام الخبر باعتبار ما يضاف إليه.
نعم، كأن الشيخ رحمه الله أنهى القسم الأول من هذه الرسالة القيمة، الرسالة التي ألفها في مصطلح الحديث رحمه الله تعالى، وينتقل بذلك إلى قسم آخر، ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وما بعده نأتي عليه إن شاء الله في لقاءات قادمة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.